وصلى الله على محمد وآله المعمين. كنا في خدمة إخوتنا الأجلاء وبينا أنهم متعلق الطلب ومصب الطلب هو طبيعة ووصفها هذا بالمرة أو التكرار خارج عن مصب الطبيعة عن مصب الطلب ومتعلق الطلب، ولا بد أن نعلم ذلك الوصف أو أي من الوصفين بقرينة خارجية. قلنا بعد هذا البحث أثار صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بحثا في المقام، وهو أنه هل يمكنه امتثال مرتين أو لا. صاحب الكفاية قال ما دام العبد لا يعلم، ما دام العبد يعلم بأن الغرض الأقصى للمولى لم يتحقق، وإن كان قد تحقق غرض الأطنام فالحكم العقل هذا موجود هنا بإمكان تبديل الامتثال بامتثال آخر. السيد العظم رفض ذلك، يقول امتثال لا يسمى امتثالا إلا هذا بعد تكليف، ويكون الامتثال علة لسقوط التكليف. فإذا كان الفعل الأول في الدفعة الأولى امتثالا فذلك يعني أن تحقق الامتثال وسقوط التكليف من المولى، وتسمية الإتيان بالفعل مرة ثانية امتثالا متوقف على أن يكون ذلك التكليف باقيا، فيلزم من وصف كلا الفعلين بالامتثال على أن يكون التكليف معدوما وموجودا، وهذا جمع بين النكيدين. قلنا هذا الكلام من على العالمين فيه خلط غريب، كان عليهما أن ينبهنا على ذلك. ومنشأ الخلط ولا شك أن لزوم الامتثال يعني لزوم اتيان بالفعل المطلوب ليكون امتثالا، هذا بحكم العقل أو بحكم العقلاء وليس بحكم الشارع. فإن الشارع لا يوجب علي الامتثال الذي هو عبارة عن الطاعة، والطاعة إنما وجبت بحكم العقل أو العقلاء، ويكون لابد من تحديد موضوع لهذا الحكم حكم العقل أو العقلاء. ما هو موضوع لهذا الحكم العقلائي؟ هل موضوع هو غرض المولى كما قال صاحب الكفاية، أو موضوع هو طلب المولى الذي أشار إليه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه؟ ولكن إن قلنا إن للمولى غرضا وأن إنشاء الأمر وإنشاء الطلب إنما هو مقدمة لتحقيق غايته وغرضه، فلا شك في أنه حينئذ يجب على العبد النظر فيما يتحقق به غرض المولى. فحينئذ ما دام المولى آدم بل غرضه لم يتحقق هذا فحكم العقل موجود، وهو لزوم الامتثال لزوم الطاعة هذا لزوم السعي في تحقيق غرض المولى ومقصد المولى. ولكن على هذا يكون يصح كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا في كلام صاحب الكفاية أيضا خلط، وهو أنه مقدمات الإرادة ومقدمات الطلب هذه مقدمات ليست بعضها علة للبعض، يعني ليس التصور للفائدة والتصديق بالفائدة والجزم والعزم كل واحد من سابقيها مقدمة علة للاحق، ولا سقوط المقدمة لاحقة علة لسقوط المقدمة السابقة. فبناء على هذا فما يأتي في نفس المولى من الرغبات لا يمكن أن يعبر عنه بغرض هذا بالقياس إلى طلبه، لأن الغرض يكون بوجوده الذهنية علة هذا لما يترتب عليه الغرض، وما ويكون معلولا، يكون ذلك الغرض معلولا لتحقق الطلب، ولو كان رفع العطش هذا غرضان لا تحقق هذا إنشاء بمجرد التحقق العطش في نفس المولى، مع أنه ليس كذلك. وكذلك مع سكوت الطلب، مولى رفع اليد عن الطلب، من يريد، لأنه يريد أن يصوم مثلا، هذا فما طلب سكت، ومع ذلك على مقصد المولى وهو رغبة المولى في شرب الماء ما زال باقيا. فالتعبير عن مقدمات الإرادة بالغرض أو بالأغراض أوهم صاحب الكفاية وأوهمنا بأنه موضوع لحكم العقل أو العقلاء في وجوب الطعام، وليس كذلك. فإذا لم يكن كذلك هذا فلا يمكن أن نقول إن رغبة المولى هذا موضوع لحكم العقل، لأنه ليس غرضا بالمعنى الاصطلاحي. فإذا لم يكن موضوعا لحكم العقل، فالموضوع حكم العقل هو الطلب المنشأ من قبل المولى، وهذا الطلب قد تحقق، وبذلك يتحقق موضوع حكم العقل. فلا بد أن يكون الامتثال بالنحو المطلوب علة لسقوط الطلب، وإلا لما بقي لما كانت الطلب علة هذا لوجوب الامتثال. فنتيجة فصحيح ما أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، ولكن بعد تفنيد رأي صاحب الكفاية وتفنيده بالالتفات إلى أن ما يريد المولى، ما هو مقصد المولى، أو نقول ما هو بل رغبة المولى الذي يكون يأتي طلب بعده، رغبة المولى ليس غرضا وليس هو علة للطلب. هذا بل مجمل القول في هذه المسألة. فالصحيح أنه لا يقل الامتثال عقب الامتثال، ولكن تبقى هنا مشكلة، وهي مشكلة التي أشار إليها مع العلمان السيد العظم وصاحب الكفاية وغيرهما، وهو أن هناك ورد في بعض الرواية في بعض الموارد أنه يجوز تبديل الامتثال بالامتثال، وذكر لذلك موردين، أحدهما صلاة، إذا صلى إنسان صلاة يومية منفردا ثم أقيمت الجماعة صحيحة، هذا قالوا يجوز له أن يأتي بالصلاة مرة ثانية ويجعل أي منهما امتصالين، يعني ثاني أو الأول. وكذلك إعادة وتكرار صلاة الآيات، هذا الأولى امتصال، وثانية يمكن أن يجعل امتصالين، وهذا نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.